الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا فيما أخبر الله تبارك وتعالى به من وعيد إبليس لبني آدم: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فقوله تبارك وتعالى: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله، فهذا تغيير يشمل التغيير الحسي والتغيير المعنوي كما سيأتي، وهو أيضا يتضمن التسخط من خلقته، خلقة الرب تبارك وتعالى، والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم من التغيير والتبديل لخلق الله عز وجل أحسن من خلق الله وصنعه المحكم. فهذا يتضمن عدم الرضا بتقديره، يعني هذا الذي يعمد إلى تغيير خلق الله فإن فعله هذا يتضمن أنه غير راض عن خلق الله عز وجل، أنه غير مقتنع بتدبير الله عز وجل واختياره له أكذا، وإلا لم يقدم على هذا التغيير، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآية وهذا الموضع منها يدل على أن الأصل في تغيير خلق الله عز وجل المنع والتحريم، لأنه مما يدعو إليه الشيطان ويغوي به بني آدم ويضلهم بذلك. فهذا لا شك أنه كما ذكرت من التحريم، إلا أنه يستثنى من ذلك حالات لربما يستدعيها العلاج والطب، يعني لعذر معتبر شرعا، التغيير سواء كان عمليات التجميل أو غير ذلك، فهذا إذا كان لأمر معتبر، لعذر معتبر، فإنه يرخص فيه. وما عدا ذلك مما يكون للزينة ونحو ذلك فهذا كما جاء في الحديث: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، وذكر أيضا الفالجات والمتفلجات التي تفرق بين الأسنان ليبقى بينها مسافات للتجمل، نعم، المغيرات لخلق الله، المغيرات خلق الله للحسن، يعني طلبا للحسن والجمال. فهذا الذي يتدخل بخلق الله عز وجل ليغيره ورد فيه هذا، ويلحق بهذه المذكورات في الحديث ما كان في معناها من باب الاعتبار والقياس، لأنه لا فرق بين هذه الأمور وغيرها. كذلك أيضا فإن تغيير خلق الله تبارك وتعالى كما أنه محرم فهو أيضا من كبائر الذنوب لورود اللعن فيه، وقد عرفنا أن ما جاء فيه اللعن أو ما ورد فيه الوعيد الخاص بالنار أو نحو ذلك أن هذا يكون من قبيل الكبائر، من قبيل الكبائر. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. ومن تغيير خلق الله عز وجل المعنوي تغيير الفطرة، تغيير الفطرة، ومما يدخل في ذلك تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقد ورد اللعن للمترجلات من النساء وكذلك للمتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا وإن كان من قبيل النادر في ذلك الزمان، إلا أنه قد كثر في هذا العصر كما هو معلوم، لا سيما في بلاد شاسعة ممن لا يعرفون الله تبارك وتعالى، ولربما تجرى عمليات جراحية من أجل تحويل ذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر، ولربما يتعاطى الذكر بعض الهرمونات من أجل أن تتغير معالم الجسم، أنح هذا من القبائح، فهذا من تغيير الفطر، وهو أيضا من تغيير الخلق حسا. وهكذا في صور من انتكاس الفطرة كالتشبه بالحيوانات والشياطين ونحو هذا، فهذا كله من تغيير خلق الله ومن العبث به. نعم، ويدخل في ذلك جميع صور المثلة. ثم إن قوله تبارك وتعالى ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فهذا كما ذكرته في مجلس سابق، وأنه مندرج تحت تغيير خلق الله عز وجل، فهذا الذي ذكره الله عز وجل أولا ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، كأن هذا ذكر فيه العموم ثم ذكر الخصوص، من كأن ذلك والله تعالى أعلم باعتبار أن هذه مزاولات لهم في تبتيك آذان الأنعام بشرائع شرعوها وأمور اخترعوها لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، فكان من ذلك البحائر والسائبة والوصيلة والحام وما أشبه ذلك، فهؤلاء غيروا في شريعة الله عز وجل، وغيروا أيضا في هذه المخلوقات والبهائم بقطع آذانها ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يشير هنا إلى معنى، وهو أن الشيطان يبدأ أولا بالشيء الأيسر والأسهل، فإذا وجد قبولا فإنه بعد ذلك يبدأ بالأشد، يبدأ بالأشد. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فتبتيك آذان الأنعام باعتبار أنه أسهل فابتدأ به، ثم بعد ذلك انتقل إلى تغيير خلق الله عموما، يعني لا يقتصر ذلك على الأنعام وإنما يكون في الأناسي وغير ذلك، من تغيير ما ذكرت الهيئات والخلقة وتغيير الفطر. ولا آمرنه، فهو يأمر بذلك ويغري به ويزينه في النفوس، فلا يغيرن، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فيتدرج بهم هذا التدريج. قد حذر الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، فإذا انقاد له العبد وأطاعه فإنه يريده المعاطب والمهالك. ولذلك نجد في هذا العصر من الصور والهيئات المنكرة والغريبة والشاذة من عبدة الشيطان ونحو ذلك، ممن يغيرون هيئة الخلقة بصور تنفر منها النفوس والفطر السليمة السوية، فهم في غاية القبح ولهم مزاولات في ذلك، أنزه هذا المجلس عن ذكرها. يفعلون جميع القبائح بلا من غير استثناء، ولك أن تسرح الذهن في جميع القبائح التي تتصور، صلى الله العافية. فما الذي أوصلهم إلى هذه الحال حتى صار البؤس والاكتئاب الصور المنكرة في تلك الوجوه التي ينسدل شعر الوجه على نصف الوجه نحو هذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ هل كان هؤلاء في البداية يؤملون أو يظنون أنهم سيصلون في يوم من الدهر إلى مثل هذه الحال المنكرة؟ الجواب لا، ولكنه يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يفعلوا هذه القبائح ولا يرعوي أولئك عن شيء من الفواحش بإطلاق من غير استثناء. جميع أنواع الفواحش والمنكرات فهم عبيده وجنده وحزبه وأولياؤه، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى قال في ختم هذه الآية: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، جاء بالحكم العام، ما قال هؤلاء اتخذوا الشيطان أولياء وسأعذبهم، قال ومن يتخذ. على عادة القرآن حينما يذكر قضية خاصة فإنه يأتي بعد ذلك بالحكم العام ليشمل هؤلاء وغيرهم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فهذا يقرر المعنى السابق ويدل على أن ما أمرهم به الشيطان من تبتيك آذان الأنعام ومن تغيير خلق الله عز وجل أن ذلك إنما هو لون من اتخاذه أولياء واتخاذ هؤلاء الشيطان وليا لهم، لأن الله قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني من أطاعه في هذه الأمور وفي غيرها فهو من أوليائه ومن أتباعه وحزبه. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، ما قال ومن يتخذه وليا من دون الله، لأنه مذكور قبل ذلك يتوعد ويتهدد، قال ومن يتخذ الشيطان للتبشيع والتنفير، يعني هل هناك أحد يتخذ الشيطان الذي هو مجمع الشر بحذافيره؟ فلا يكون ذلك لمن يعقل ويدرك ما ينفعه وما يضره. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، من دون الله هذا قيد يبين حقيقة الواقع، مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فلا يوجد أحد يدعو مع الله إلها آخر له فيه برهان، يقتلون النبيين بغير الحق، لا يوجد أحد يقتل نبي بحق، لكن هذه صفة كاشفة تبين الواقع. اتخذ الشيطان وليا من دون الله، كل من اتخذ الشيطان ولي فذلك من دون الله تبارك وتعالى، فقد خسر خسرانا مبينا. لاحظ أنها دخلت قد على الفعل الماضي، وذلك يفيد التحقيق، فقد خسر يعني أن خسارته محققة. ولاحظ التعبير هنا بالخسران، قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى نظائر ذلك، فالتعامل مع الله عز وجل تجارة يحصل فيها الغبن ويحصل فيها الخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهكذا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إلى أن قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذا بيع وشراء ويحصل الغبن، ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة، فيكون الإنسان مغبونا في هذه الحياة بتضييع الزمان في غير طائل أو في معصية الله تبارك وتعالى ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام. فقد خسر، ثم بين ذلك الخسران، فقد خسر خسرانا مبينا، أكد الخسران بالمصدر، والتأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، يعني أن خسرانه محقق بلا مرية، وأن هذا الخسران في غاية الظهور والبيان، يعني قد يخسر الإنسان ولكن ببعض الاعتبارات وعلى بعض المعايير والمقاييس قد يكون رابحا من وجه خاسرا من وجه آخر، لكن هنا خاسر خسرانا مبينا. ثم إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خاسر خسرانا مبينا. إذن بقدر ما يكون عند الإنسان من موالاة الشيطان يكون خسرانه، الخسران بقدر هذه الموالاة للشيطان. هذه الموالاة للشيطان ليست دعوة يدعيها الإنسان لنفسه أو ينفيها، وإنما هي بطاعته والاستجابة لدواعيه وتزيينه ونزغاته ونحو ذلك. فينبغي أن يزن العبد نفسه بهذا الميزان والمعيار الذي لا يحيد، أين هو من طاعة الله وأين هو من طاعة الشيطان. فهل هو من أولياء الشيطان فيكون خاسرا، أو أن بعض أعماله إنما هي استجابة للشيطان ولدواعيه فتكون خسارته بحسب ذلك؟ هذا يحتاج من الإنسان إلى مراجعة ونظر قبل أن يفارق في أي لحظة، ولا يدري الإنسان متى يموت في مجلسه هذا، أو إذا خرج من هذا المسجد، أو في ليلته على فراشه، أو في غده. الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، يحتاج أن ينظر في عمله وحاله، هل هو مطيع لله عز وجل، هل هو ولي لربه ومولاه، أو أنه ولي لعدوه إبليس. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشركه، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا ويجعلنا وإياكم من الفائزين الراشدين، ووالدينا وإخواننا المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.